أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، من كتاب الشيخ ابن عثيمين المسمى شرح تقريب التدمرية. ولذلك يتكلم عن الصفات، وعرفنا أيها الإخوة قول أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات وينفون عنه ما نفى، وكذلك ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفاه عنه. وعرفنا الردود على المبتدعة الذين بعضهم أثبتوا بعض الصفات وبعضهم أنكر الصفات، بل إن بعضهم غلاة الغلاة أنكروا وجود الخالق، نسأل الله العافية. ولذا أيها الإخوة، كنا بالأمس نتكلم حول قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من هو الذي خلق هذا العالم؟ الحيوانات، بني آدم، كل ما في هذه الدنيا، من الذي خلقه؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ مستحيل، لأنهم كانوا عدم، فكيف يخلقون أنفسهم وهم معدومين؟ إذن من الذي خلقهم؟ يأتينا الخبر الصادق من الصادق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي خلقه. ويأتينا الخبر من القرآن الكريم أن الله هو الذي خلقه. ولذا نقول لا بد أن يكون هناك خالق ومخلوق. أما يكون هناك مخلوق وليس هناك خالق، هذا ليس بصحيح. ولذا الخالق أيها الإخوة، الفرق بين الخالق والمخلوق أن الخالق أزلي واجب الوجود بنفسه، الخالق أزلي قديم واجب الوجود بنفسه، وأما الثاني فهو محدث ممكن الوجود، موجود بغيره. ولذا نعرف الفرق بين الخالق والمخلوق أن المخلوق أزلي وأن الخالق أزلي، وأنه واجب الوجود بنفسه ليس له موجد، وأما الثاني فهو محدث. فالوجود بالنسبة للمخلوقات والخالق مفترق من هذه الوجوه الثلاثة. نعلم جميعا أن وجود الخالق أزلي، أي لم يزل موجودا، واجب الوجود بنفسه. معنى واجب الوجود بنفسه يعني لم يوجده أحد، لأنه لو أوجده أحد لم يكن واجب الوجود. فمعنى واجب الوجود بنفسه أنه لم يوجده أحد سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فنعلم أنها محدثة وأنها ممكنة الوجود، ولهذا هو مخلوق من عدم وسيؤول إلى الفناء. هذا هو الجواب عن قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأيضا نتكلم أيها الإخوة حول الصفات، لأننا ما زلنا في الصفات. فهل يمكن أن تكون أسماء الصفات متفقة، يكون حقائقها كذلك، يعني أسماؤها، يعني مثلا نقول رمان، هل الرمان عندنا هنا في السعودية مثل الرمان في اليمن؟ وكلها اسم رمان، الحقائق تختلف يا إخوان. أيضا الرمان في مزرعتين متجاورتين يختلف بعضها عن بعض طعمه، وهو اسمه واحد. ولذا نعلم علم اليقين يا إخوان أن الحقائق تختلف، وأن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو قال لك أحد هل هذه الخشبة تتكلم؟ نقول نعم، تتكلم بأمر الله، تتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذه الأرض يمكن أن تتكلم؟ لا، ما نرى لها عيون، لا نرى لها سمع، لا نرى. نعم تتكلم، لأن كل شيء يتكلم بأمر الله عز وجل. إذا أمره الله عز وجل كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إيش فيكون، فقط يقول كن فيكون. هذه العصا، عصا موسى عليه السلام يأخذها بيده فهي خشبة، وإذا رماها في الأرض صارت ثعبان، صارت حية. هذه العصا لما جاء السحرة واجتمعوا أمام فرعون وأمام جيشه وجنوده والناس أجمعين يوم الزينة، كان عدد السحرة كما يروى أنهم أكثر من 300، وكل واحد جاء بسحر عظيم فألقوه في الساحة. موسى عليه السلام ألقى عصاه، عصا خشبة، كان يقول بيدي هكذا، فألقاها وأخذت كل ما ألقاه السحرة، التهمته. أين بطنها الذي يأكل هذه الأشياء؟ الله على كل شيء قدير. هذه الأرض يا إخوان لها آذان وتتكلم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمرها أن تتكلم تكلمت. اقرأوا سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، واقرأوا تفسير العلماء فيها المفسرين رحمهم الله يومئذ تحدث أخبارها. الأرض تتكلم، تتحدث أخبارها، تحدث بأخبارها، هذا ضرب علي، هذا أكل علي، هذا فعل علي كذا، هذا صلى عندي، هذا كذا. فكل شيء يا إخوان بأمر الله عز وجل. ولذلك نقول لهؤلاء الذين أنكروا الصفات أنتم على خطأ، أم الصفات إذا أثبتوا بعضها أثبتوا الكل أو انفوا الكل. ولذا نحن كنا نتكلم أيها الإخوة عن الذي يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها، نقول له هذا على خطأ. ولذا ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قال في الاستواء. لماذا كررنا الكلام في الاستواء يا إخوان؟ الاستواء، الله على العرش استوى، الله على العرش استوى. أحد الإخوان يقول إنه ورد في القرآن أن معنى استوى بلغ قوته، معنى استوى بلغ قوته. نحن قلنا الله على العرش استوى، ما معنى استوى؟ ما معنى استوى على وارتفع؟ معنى استوى على وارتفع، لأن الاستواء معلوم المعنى. وأهل السنة والجماعة يقولون نحن نعلم الصفات ونعلم معناها ونعلم أن لها كيفية، لكن لا نعلم الكيفية إلا إذا أخبرنا الله. أخبرنا الله أنه على العرش استوى، نقول على العرش استوى، لكن لم يخبرنا ربنا بالكيفية، ولذلك لا نقول شيئا لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى به. فمعنى الاستواء أيها الإخوة معلوم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والاستواء له معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، يعني إذا جاء استوى على هذا مقيد بكلمة على، إذا جاءت كلمة استوى على هذا مقيد معناه العلو والاستقرار، كما قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. على الفلك هنا يعني العلو والاستقرار. وقوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ولذا عرفنا يا إخوان أن استواء الله تعالى على عرشه معناه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها. الكيف مجهول، الكيف مجهول، ما أخبرنا الله به، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على عرشه. فهنا يقيد قيد بإلى، إذا قيد بإلى عرفنا أنه العلو والاستقرار. لكن إذا لم يقيد، إذا قيد بالواو وقد يطلق فلا يقيد، فإذا أطلق صار معناه الكمال، مثل قوله تعالى: ولما بلغ شده واستوى أي كمل ونضج. وإذا قيد بإلى صار معناه القصد، مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. وإذا قيد بالواو صار معناه المساواة، مثل قولهم: استوى الماء والخشبة أي تساويا. وإذا قيد بعلى، هذا هو المهم، إذا قيد بعلى صار معناه العلو والاستقرار، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ولذا نقول للذين يقولون معنى استوى على العرش في القرآن استولى، نقول: هذا كذب، هذا غير صحيح، ليس في اللغة العربية ما يدل على أن معنى استوى على كذا يعني استولى، ليس بصحيح. وإذا جاءنا ببيت شعر أيضا لا نعلم هذا البيت، وهذا البيت لا يستشهد به على القرآن الكريم: استوى بشر على العراق من غير دم ولا سيف مهراق، ما يهمنا، نحن نبحث في قواميس اللغة العربية، حتى قواميس اللغة العربية من أهل القواميس نصارى كتبوا القواميس، ما كتبوا معنى استوى على يعني معناها استولى. ولذا قلنا إن الله استولى على العرش، هذا يدل على أن هناك معارك كانت بين الله وبين غيره حتى استولى، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش وخلق السماوات، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فنحن نقول التفسير الصحيح: استواء الله على عرشه علوه علوا خاصا يليق به سبحانه وتعالى. لكن لو سألنا إنسان وقال: كيف استوى؟ ماذا نقول له؟ نقول: الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. الكيفية معلومة يا إخوان، أهل السنة والجماعة ليسوا من المفوضة. بعض من الناس لو قرأ أحد كتاب الكشاف للزمخشري يرى أنه يتهم أهل السنة والجماعة أنهم المشبهة أو المفوضة. لا، أهل السنة ما يفوضون يا إخوان في المعاني، ما يفوضون، المعاني معروفة، كل ما ورد في القرآن الكريم فإنه معروف المعنى، كل ما ورد في القرآن الكريم معروف المعنى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ما ينزل كلاما لهدايتنا ومعناه ليس مفهوم، فالمفوضة لا يعلمون المعنى. لكن نحن نقول نعلم المعنى، أن الله استوى على العرش. ما معنى الاستواء؟ معناه على وارتفع واستقر، كل هذا هو من المعاني، لكن المفوضة يقولون لا نعلم له معنى. هؤلاء على خطأ، المفوضة على خطأ يا إخوان. فالمعنى معلوم والمعنى معروف، ولذا نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. أما لو سألنا إنسان كيف استوى نقول إخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. فنحن يا إخوان لابد أن نكون مؤدبين مع كلام الله. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بكلام فإننا نصدقه ونكذب عقولنا. أما نصدق عقولنا ونؤول كتاب الله ونحرفه فإن هذا لا يجوز يا إخوان. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيء جميل في الذي نصدقه، أوصاف الذي نصدقه. ولذا يقول الشيء لا تعلم كيفيته، أي شيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. يعني ثلاثة أوجه، يعني أخبرنا الله أنه استوى على العرش ولم يقل كيف استوى. ولذلك العلم بكيفية الصفة فرع من العلم بكيفية الموصوف، ومن المعلوم أننا لا نعلم كيفية الله عز وجل، فكذلك لا نعلم كيفياته. ولذا لا نعلم كيفية أي شيء إلا بمشاهدته، فإذا شاهدته عرفت كيف هو، أو شاهدت نظيره. إذا شاهدت نظيره يمكن أن يكون مثله، مثل أن أقول عندي سيارة مثل هذا فتعلم الكيفية إذا شاهدته بنفسك، هذا خبر يقين. أو شاهدت نظيره يعني مثله، يعني عندي سيارة مثل هذا، هذا خبر يقين ثابت لأنك تشاهد نظيرها. أو أن يأتيك قول الخبر الصادق، الخبر الصادق، يأتيك رجل يخبرك وهو صادق عندك ويقول كيفية السيارة كذا وكذا فتعلم كيفيتها. ولذا لابد أن يكون الخبر الذي تصدقه واحد من هذه الثلاثة، إما أن تراه وإما أن ترى نظيره، وإما أن يكون عندك علم بهذا أن الرجل صادق لا يكذب. ولذا الإيمان يا إخوان، الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه. فيه أصدق من الله؟ ما في أصدق من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه. وأصدق قول وأحسن حديث هو قول الله عز وجل. ولذا نعلم أيها الإخوة أنه اجتمع في هذا القرآن الكريم كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان. ولذا وجب قبول القرآن والإيمان به والإيمان به. ولذا إذا تمت هذه الأوصاف الأربعة فإنه لا يبقى عذر لمن لم يقبله أو لمن حاول تحريفه. ما هي الأوصاف الأربعة؟ كمال العلم، كمال الصدق، كمال الإرادة، كمال الفصاحة والبيان. هل هذه الأوصاف الأربعة موجودة في الله؟ نعم. هل هذه الأوصاف الأربعة موجودة في رسول الله؟ العلم والصدق والإرادة والفصاحة والبيان موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو تخلف واحد منها لكان الكلام محلا للشك. يعني لو تخلف كمال العلم بأن حدثك شخص جاهل فإنك لا تثق بقوله لأنه جاهل، ولو حدثك عامي عن حكم مسألة شرعية ويبعد أن يعرفها هو وأمثاله لكان في ذلك شك. ولو حدثك أمي عن صناعة شيء ما فإنك لن تثق بكلامه، لأن ما في عنده علم. كذلك لو حدثك عالم لكنه ليس معروفا بالصدق فإنك لا تثق بكلامه ولا لجهله ولكن لكذبه، والإنسان الكذوب لا يوثق بخبره وإن كان صدقا. وكمال الإرادة أن يكون الإنسان عالم وصادق لكنه لا يستطيع الوفاء بكلامه فلا يعطي الناس الأمر على حقيقته، فهذا لا يوثق بكلامه. وأما الفصاحة والبيان فقد يكون عند الإنسان علم ويكون عند الإنسان صدق وإخلاص، لكنه لا يستطيع النطق بالكلام على الوجه الذي يفهم منه المراد، وحينئذ يبقى الشك في مراده. لا لاختلاف الأوصاف الثلاثة التي هي العلم والصدق والإرادة، ولكن من جهة ركاكة الأسلوب وبعده عن المراد. طيب لو طبقنا هذه الأوصاف الأربعة على كلام الله، كمال العلم، كمال الصدق، كمال الإرادة، إذا أراد الله شيء هل أحد يستطيع أن يرده أو يمنعه؟ لا. هذه الأوصاف الأربعة، كمال العلم، كمال الصدق، كمال الإرادة، كمال الفصاحة والبيان، إذا طبقنا هذه الأوصاف الأربعة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن كلام الله متضمن لكلام العلم، لكمال العلم والصدق والإرادة والفصاحة والبيان، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله الرحمن على العرش استوى، هذا كلام نصدقه ونؤمن به، ولا نصدق رجلا جاهلا يقول أنا أريد أن أنزه الله عز وجل وأقول استولى على العرش. الله يقول استوى وأنت تقول استولى، تحرف كلام الله عز وجل. ولذا يا إخوان إذا كان هذا هكذا الكلام من أي إنسان ولا يكون إلا من الله عز وجل، وجب أن نقبل هذا الكلام ولا نتعرض لتحريفه، لأنه كلام من عالم صادق مريد للهدى على أكمل ما يكون من الفصاحة والبيان. ولذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بكلام الإمام مالك، على كلام الإمام مالك: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. لماذا كان بدعة؟ لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. السؤال عن كيفية كيف استوى ما كان معروف هذا السوى في عهد الصحابة، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عاش مدة طويلة، والرسول والصحابة رضوان الله عليهم يقرؤون هذه الآيات، لم يقل أحد منهم يا رسول الله كيف استوى. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله أن السؤال عن الكيفية بدعة، ما دام أن الصحابة والخلفاء الراشدون ما منهم أحد سأل هذا السؤال كيف استوى، بل قبلوا على ما هو عليه. ونحن حقيقة لسنا نحن أحرص منهم على العلم، ولسنا أيضا أشد منهم تعظيما لله عز وجل، ولو كان هذا من الأمور المفيدة التي فيها مصلحة لسأل الصحابة، لكن نقول السؤال عن الكيفية، يعني إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا قاله الرسول أمام الصحابة. هل قال الصحابة كيف ينزل أو ينزل في ثلث الليل الأخير الذي عندنا أو عندهم في أمريكا أو عندهم في لا؟ ما سأل أحد هذا السؤال. ولذا السؤال عن الكيفية التي لم يخبرنا الله بها من سمات أهل البدع. وكررنا قول الإمام مالك رحمه الله الذي سأله عن الكيفية، قال الإمام مالك: ما أراك إلا مبتدعا، يعني من أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن هذه الأشياء. ثم أيضا السؤال عن الكيفية لا تمكن الإجابة عليها. من هو الذي يستطيع أن يعلم الكيفية؟ لا يعلمها إلا الله، ولم يخبرنا بها سبحانه وتعالى. فيكون السؤال عنه من باب التنطع، يعني من باب التعمق فيه والتشدد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. ولذا أيها الإخوة، نعلم علم اليقين، نعلم علم اليقين أن صفات الله عز وجل معلومة المعنى خلافا للمفوضة، معلومة المعنى. كل صفة من صفات الله عز وجل نثبتها ونقول إن معناها واضح معلوم، لكن الكيفية مجهولة. ولذا الإيمان بها واجب لثبوتها في الكتاب والسنة أو في أحدهما، والسؤال عنها بدعة. يا إخوان، المسميات يمكن أن يكون هناك مسميات كثيرة، لكن الحقائق مختلفة. الحقائق مختلفة، وعرفنا أكثر وأكثر أن الله على كل شيء قدير. فالمهم، الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة، ذكر مثلين. المثال الأول: نعيم أهل الجنة. الجنة فيها نعيم ولا ما فيها نعيم؟ نعم، نحن نعترف أن فيها نعيم. ويا إخوان، كل ما أخبر الله به نصدق، كل الأخبار التي جاءتنا في القرآن نصدقها. أخبر الله عز وجل أن في الجنة طعاما وأن في الجنة شرابا. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. الجنة فيها طعام وشراب ولباس وزوجات ومساكن. كل ما ذكره الله في الجنة هو في الجنة: رمان وفاكهة ولبن وعسل، حتى الحلية، الذهب والفضة واللؤلؤ، كله وغير ذلك، وكله على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة، مخالف له في الحقيقة. وإلا المعنى هو رمان، هو العسل وما إلى ذلك، موافقته لما في الدنيا في المعنى، لأن الله قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. ولذا نعلم يا إخوان أن الطعام والشراب واللباس وكل ما ذكره الله في الجنة هو على حقيقته هكذا، هو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى. الرمان هو الرمان، والفضة هي الفضة، لكنه في الحقيقة مخالف لما في الدنيا، بل يختلف اختلافا عظيما كما تختلف الآخرة مع الدنيا. لكن لماذا، ما هو المراد المؤلف بهذا المثال؟ لماذا ذكر المؤلف هذا المثال؟ يريد أن يبين أنه يمكن أن يكون الشيء معلوم المعنى مجهول الكيفية. يريد أن يبين أن يكون الشيء معلوم المعنى مجهول الكيفية، كما عرفنا المعنى في الاستواء لكننا جهلنا الكيفية. كذلك أيضا هذه الحقائق، هذه المسميات موجودة في الجنة رمان وكذا، لكنها مجهولة الحقيقة، مجهولة الكيفية، فهي في الصفات من باب أولى. ولذا المؤلف رحمه الله استشهد بالقرآن الكريم، ولذا هو يوافق كل هذه المسميات موافقة لما في الدنيا، كما قال الله عز وجل: أما المخالفة في الحقيقة لا، المخالفة في الحقيقة أحسن وأحسن وأكبر. الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. ولذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو، وقد قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ما معنى جعلناه؟ لا نقول كما تقول المعتزلة خلقناه، لا، كلام الله منزل غير مخلوق، لكن هنا معنى جعلناه صيرناه بلغة العرب، صيرناه بلغة العرب لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تفهموه، لأنه لو نزل عليكم بلسان غير عربي ما فهمتموه. إذن هذا نص صريح واضح على أن الله تعالى يريد منا أن نفهم المعنى من القرآن. ولذا قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قلنا المراد بذلك الحقيقة، لأن المعنى قد علم، فيتعين أن تحمل الآية على أنها لا تعلم نفس ما أخفي لهم من باعتبار حقيقة هذا النعيم، أما باعتبار معناه فإننا نعلمه في القرآن والسنة. وكذلك الحديث الذي مر معنا، الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي في الحقيقة. أما في المعنى فقد رأينا الرمان ورأينا العسل ورأينا، ولكنه لا يمكن أن يكون هذا في الحقيقة مثل ما في الآخرة. ولذا عندنا نص من القرآن ونص من السنة، وكلام ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، هذه ثلاثة أدلة تدل على أن ما في الآخرة مخالف لما في الدنيا من الحقيقة، وهذا أمر معلوم، لأننا نجد في الدنيا اختلافا في الحقيقة في الشيء الواحد. فمثلا الإنسان يغرس النخل هنا فيكون له ثمر، ويغرس النخل في مكان آخر فيكون ثمره غير الثمر الأول. فالقياس واضح، إذا كانت هذه المخلوقات تتفق في المعنى وتختلف في الحقيقة، فما بالك بإثبات الخالق مع صفة المخلوق، فإنها تتفق في المعنى وتختلف في الحقيقة. فالعلم يوصف به الله ويوصف به الإنسان، والحقيقة بينهما مختلفة اختلافا كثيرا، فالفرق كبير. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم، وصف نفسه بالسميع البصير، والأنت أيها يا ابن آدم عندك سمع وبصر، ولكن الحقيقة تختلف اختلافا كثيرا بين علمك وبين علم خالقك سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الشيء في هذه الدنيا يختلف باختلاف الأماكن، فإن اختلافه أيضا في الآخرة عما في الدنيا يكون أظهر وأبين. لذلك قال الله في الحديث القدسي: ولا خطر على قلب بشر. لو سأل سائل ما معنى ولا خطر على قلب بشر؟ يعني ما فيه أحد يتصوره من حسنه وجماله الذي في الجنة. نسألك يا رب أن تجعلنا من أهل الجنة. فمعنى قوله ولا خطر على قلب بشر يعني ما يخطر بباله أنه على هذه الكيفية العظيمة. مثلا أنت تتذوق أحسن ما يكون من رمان الدنيا، لكن الذي في الجنة لا يخطر على بالك من حسنه وجماله ولذته، فهو أفضل وأعظم من الذي في الدنيا. ولذا لو سأل سائل لماذا ذكر المؤلف هذا المثال، نقول ذكره ليتبين لنا أن اتفاق الأسماء بين الخالق والمخلوق لا يستلزم اتفاق الحقيقة، كما أن هذه الأسماء في نعيم الجنة وما في الدنيا مختلفة في الحقيقة. ولذا المؤلف رحمه الله أتى بهذا المثال ليتبين لنا التفاوت بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولذا علينا أيها الإخوة الكرام أن نتمسك بمذهب السلف الصالح، نستدل بالقرآن ونستدل بالسنة، ليس هناك أفصح ولا أعلم من الله ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن ونصدق ونعتقد ونجزم أن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ثابت، وهو مع التباين ما بين الخالق والمخلوق وما في الدنيا والآخرة، الفروق عظيمة جدا. ولذلك يجب أن نثبت ما أثبته الله عز وجل من صفات وننفي عنه ما نفى عن نفسه من صفات، ولا نقول مثل الفرق الضالة نسأل الله العافية، بعضهم أثبت 7 صفات، بعضهم نفى كل الصفات عن الله عز وجل. لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا تنزيها لله عز وجل. بعضهم أيضا نفى وجود الله، قال لا نثبته ولا ننفيه. إذن ما هو؟ إذا لا تثبت ولا تنفي ماذا؟ وهؤلاء ملاحدة نسأل الله العافية. فعليكم يا إخوان باتباع السلف الصالح والإيمان والتصديق والجزم بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفرق التي ذكرناها الثالثة، الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية وما إلى ذلك، هؤلاء ملاحدة وكفار خارجون عن الإسلام وإن زعموا أنهم مسلمون، نسأل الله العافية. إلى هنا أتوقف ونترك ابن عبد العزيز يقرأ ما مر معنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله في الحاشية: والخطب في ذلك سهل، يعني الأمر في ذلك سهل، فسواء قلت الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قلت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فالمعنى واحد، لأن الاستواء غير المجهول أي معلوم، والكيف غير المعقول، هذا الذي قد يشكل على الطالب. والمعنى: إذا كنا لا نعقل الكيف وجب أن نعتمد على السمع، والسمع لم يبين لنا الكيفية، فتكون النتيجة أن يكون الكيف مجهولا. فالكيفية إذا كنا لا ندركها بالعقل ولم يرد بها السمع بقيت عندنا مجهولة. وهذا القول أي قولنا في الصفات كالقول في الذات نخاطب به أهل التعطيل وأهل التمثيل أيضا. فأما أهل التعطيل فنقول أثبتوا لله الصفات التي لا تماثل الصفات كما أثبتتم ذاتا لا تشبه الذوات. ونقول لأهل التمثيل أثبتوا الصفات بلا تمثيل كما أثبتتم الذات بلا تمثيل. يعني أننا نخاطب المعطلة لنلزمهم بالإثبات ونخاطب الممثلة لنلزمهم بنفي المماثلة. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن وله معان. الاستواء له معان بحسب إطلاقه وتقييده، وقد يقيد بإلى وقد يقيد بالواو وقد يطلق فلا يقيد، فإذا أطلق صار معناه الكمال، مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل ونضج. وإذا قيد بإلى صار معناه القصد، مثل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. وإذا قيد بالواو صار معناه المساواة، مثل قولهم استوى الماء والخشبة أي تساويا. وإذا قيد بعلى صار معناه العلو والاستقرار، كما في قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقوله فاستواء الله على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به. يعني لو قال قائل إذا فسرتم استوى على العرش يعني على عليه فهو عال على كل شيء، نقول هذا علو خاص. فمثلا الإنسان يكون على السطح فهو عال على الذين في الأسفل، لكن علوه على السطح خاص. وكذلك نقول فلان عال على الكرسي فهذا علو خاص، يعني علو مختص بالكرسي، لأن الإنسان مثلا جالس عليه ومستقر عليه، لكن العلو المطلق على كل شيء. فأنت مثلا على كرسي عال على الذين في الأسفل علوا مطلقا على الذين تحته، لكن الكرسي الذي هو عليه هذا علو خاص. فاستواء الله على العرش علوه عليه علوا خاصا بالعرش، فلا يجوز أن نقول إن الله استوى على السماء أو استوى على الأرض، وإن كان الله عال على الأرض وعال على السماء. ولهذا قال وليس كالعلو المطلق على سائر المخلوقات. ولو سأل سائل هل لاستواء الله تعالى على عرشه كيفية؟ الجواب نعم له كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأنه ما من شيء موجود إلا وله كيفية. فما دام الاستواء ثابت فله كيفية قطعا، لكنها مجهولة لنا فلا ندري كيف استوى. قوله الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى، هذا نقوله في كل صفة من صفات الله تعالى، نقول أخبرنا الله عن كذا ولم يخبرنا عن كيفيته. أخبرنا الله عن نزوله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ولم يخبرنا كيف نزوله، وأخبرنا أنه يعجب في قوله بل عجبت ويسخرون ولم يخبرنا كيف العجب. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة ولم يخبرنا كيف يضحك. وعلى هذا فقس. وكل الصفات التي أخبرنا الله عنها فإنه أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها.
يعني يا إخوان هذه قاعدة نأخذ بها، كل الصفات التي أخبرنا الله عنها أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. فإذا أخبرنا عن كيفيتها نقول بكيفيتها، لكن ما دام أنه أخبرنا عنها ولم يخبرنا بالكيفية فنحن نؤمن ونصدق بما أخبرنا به ونتوقف ونتأدب مع كلامه سبحانه وتعالى، لا نحرف ولا نحكم عقولنا في كلام الله عز وجل.
قوله الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، ومعلوم أن كيفية ذات الله مجهولة، فإذا كانت كيفية ذات الله مجهولة لنا لزم أن تكون كيفية صفاته كذلك. قوله الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في صفات الله عز وجل. وأما قول الإمام مالك رحمه الله الكيف مجهول، فيدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يثبتون الكيفية لكن ينفون علمهم بتلك الكيفية، ولو كان ليس له كيفية لقال مالك رحمه الله الكيف معدوم مثلا، لكنه يقول الكيف مجهول. أما الوجوه الثلاثة فالأول أخبرنا الله تعالى أنه استوى على العرش ولم يقل كيف استوى، وإذا كان لم يقل فليس لنا به علم، وقد نهينا أن نتكلم بما لا نعلم. الثاني أن يقال إن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، ومن المعلوم أننا لا نعلم كيفية الله عز وجل فكذلك لا نعلم صفاته، وقد تقدم أن القول في الصفات كالقول في الذات. الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته، إذا شاهدته عرفت كيف هو أو مشاهدة نظيره، مثلا أن أقول عندي سيارة مثل هذه فتعلم كيفية سيارتي لأنك تشاهد نظيرها. الأخير قول الخبر الصادق عنه، يأتيك رجل يخبرك وهو صادق عندك ويقول كيفية هذه السيارة كذا وكذا فتعلم كيفيتها. فإن قيل هل هذا موجود بالنسبة لكيفية الاستواء على العرش؟ فالجواب لا، غير موجود، فوجب أن نؤمن بكيفية لا نعلمها. فالكلام إذا تمت فيه هذه الأوصاف الأربعة فإنه لا يبقى عذر لمن لم يقبله أو لمن حاول تحريفه، وهذه الأوصاف الأربعة هي كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان. فلو تخلف واحد منها لكان الكلام محلا للشك، فلو تخلف كمال العلم بأن حدثك شخص جاهل فإنك لا تثق بقوله لأنه جاهل، ولو حدثك عامي عن حكم مسألة شرعية ويبعد أن يعرفها هو وأمثاله لكان في ذلك شك، ولو حدثك أمي عن صناعة شيء ما فإنك لن تثق بكلامه من أجل عدم العلم. كذلك لو حدثك عالم لكنه ليس معروفا بالصدق فإنك لا تثق بكلامه، لا لجهله ولكن لكذبه، والإنسان الكذوب لا يوثق بخبره وإن كان صدقا. وكمال الإرادة أن يكون الإنسان عالما وصادقا لكنه لا يستطيع الوفاء بكلامه فلا يعطي الناس الأمر على حقيقته، فهذا لا يوثق بكلامه. وأما الفصاحة والبيان فقد يكون عند الإنسان علم وصدق وإخلاص لكنه لا يستطيع النطق بالكلام على الوجه الذي يفهم منه المراد، وحينئذ يبقى الشك في مراده لا لاختلاف الأوصاف الثلاثة التي هي العلم والصدق والإرادة، ولكن من جهة ركاكة الأسلوب وبعده عن المراد. وإذا طبقنا هذا على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها منفية غاية الانتفاء، فإن كلام الله متضمن لكمال العلم والصدق والإرادة والفصاحة والبيان، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا وجب أن نقبل هذا الكلام وأن لا نتعرض لتحريفه، لأنه كلام من عالم صادق مريد للهدى على أكمل ما يكون من الفصاحة والبيان. في السؤال عن كيفية الصفة ثلاثة محاذير: واحد أنه بدعة لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فما منهم أحد قال كيف استوى، بل قبلوه على ما هو عليه ولسنا نحن أحرص منهم على العلم ولا أشد منهم تعظيما لله عز وجل. ولو كان هذا من الأمور المفيدة التي فيها مصلحة لسأل الصحابة عنها. 2. إن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ولهذا قال الإمام مالك للذي سأل: ما أراك إلا مبتدعا، أي من أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين يسألون عن هذه الأشياء. ثم إن السؤال عن الكيفية مما لا تمكن الإجابة عليه، فيكون السؤال عنه من باب التنطع في الدين، أي من التعمق فيه والتشدد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. هذا ميزان لجميع الصفات، فكل الصفات زنها بهذا. قل: هي معلومة المعنى مجهولة الكيفية، والإيمان بها واجب لثبوتها في الكتاب والسنة أو في أحدهما، والسؤال عنها بدعة.
إذن هذه يا إخوان خلاصة درسنا الليلة، أن صفات الله عز وجل كلها: سميع، بصير، خبير، عليم، كل الصفات نثبتها لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة، ونعلم أن لها معنى ومعقولة المعنى، ولكن لا نعلم كيفيتها، ونعلم أن السؤال عنها من صفات المبتدعة، لأن الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا عن الكيفية، فكيف نسأل عنها؟ ولذا ينبغي أن نتأدب بآداب القرآن والسنة حول صفات الله عز وجل. إذا أخبرنا الله بها نؤمن بها، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن ونصدق، غير ذلك لا نشغل عقولنا بأي شيء آخر.